أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 14 فبراير للعام 2024، وتتابعون في جولة اليوم: غرفة طوارئ بحري تطالب بعودة الاتصالات، وجولة السودان تلتقي محمد هشام عضو مكتب الإعلام في غرفة طوارئ بحري.
طبعا نحن كغرفة طوارئ بحري هي نقاط استجابة سريعة للحوجات الإنسانية في مدينة بحري، سواء كانت الطبية أو التموينية أو حتى النفسية والحماية المجتمعية.
وجولة السودان تقف على الأوضاع الإنسانية والأمنية بمحلية نيال شمال وتلتقي أحد المواطنين.
أسواق فاتحة للملية ومواشي وحركة طبيعية والمواصلات شغالة في ركود، يعني ما في قوة شرائية كده زي زمان، وفي سلع برضا بيجي تتبع.
وفي جولتنا أيضا: جولة السودان تقف على تأثير انقطاع شبكة الإنترنت والاتصالات على مواطني ولاية القضارف، وتلتقي أحد الناشطين.
انقطاع شبكة الإنترنت والاتصالات بالقضارف، توقفت حركة البيع والشراء في السوق القضارف يعني بصورة كبيرة جدا جدا.
وفي جولتنا أيضا: ترتيبات لعقد مؤتمر لمناقشة القضايا الإنسانية لدارفور في جمهورية مصر، ودعوات للجيش وقوات الدعم السريع، وجولة السودان تلتقي دكتور كمال عبد العزيز عضو اللجنة التحضيرية.
فكرة المؤتمر جاءت من حياة محامي دارفور، ومن ثم توسعت لتشمل الشركاء من منظمة المجتمع المدني والحركات المسلحة ذات السلاح. دواعي المؤتمر في مجاعة حاصل في إقليم دارفور.
وفي جولتنا أيضا: دانيال إبراهيم سكرتير التعليم بمناطق سيطرة الحركة الشعبية بجبال النوبة يكشف عن معوقات تواجه العملية التعليمية.
يعني معلمين يدرسوا بطريقة كذا، يعني عند ناحية تقنية بالتدريس، فدي كل المشاكل الموجودة في جبال النوبة.
نختم جولة السودان اليوم بفقرة الترند والتحقق.
نبدأ معكم بفقرة التحقق: الجنود المجهولين.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. راديو دبنجا، مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من محلية بحري بولاية الخرطوم التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وتشهد المنطقة انقطاع تام لخدمات الإنترنت والاتصالات، حيث طالبت غرفة الطوارئ بعودة خدمات الاتصالات للمنطقة. جولة السودان التقت محمد هشام عضو مكتب الإعلام في غرفة طوارئ بحري لمعرفة المزيد عن الأوضاع الإنسانية والخدمية في منطقة الخرطوم بحري.
طيب، طبعا زي ما عارفين انه من بداية الحرب بحري بتمر باشتباكات عنيفة من فترة للتانية، بس حاليا آخر فترة عموما الوضع مستقر نوعا ما. في شرق وشمال بحري تواجد قوات الجيش، وفي الغرب وجنوب بحري الدعم السريع، وأغلب بحري زي ما كلنا عارفين تتواجد فيها قوات الدعم السريع. طبعا المواجهات بتكون من فترة للتانية، يعني بس آخر فترة لحد قبل قطع الاتصالات عن بحري كانت الأوضاع هادية، مع استمرار طبعا المسيرات والقصف المدفعي بين الطرفين. هو بالتأكيد من بداية الحرب في عدد ما بسيط سقط من المدنيين في مدينة بحري نسبة للمدافع المستمرة، يعني في والتدوين المستمر. للأسف انعدام شبه تام للغذاء وفشل الموسم الزراعي في بحري، الأوضاع الإنسانية سيئة جدا من الجانب الطبي، من الجانب الغذائي والتمويني. لكن نحن في غرف الطوارئ بنحاول نزيد الحوجات دي بقدر ما نستطيع يعني. فعندنا كوادرنا في الميدان، عندنا قرابة 56 مطبخ في بحري، مستفيدين منه 62,000 أسرة تقريبا، بيقدم لهم الوجبات من خلال المطاعم دي يعني، أو المطابخ دي عفوا. بالتأكيد في بداية كان عندنا تطوعات من السكان مدينة بحري، لكن لاحقا عندنا مكتب للعلاقات الخارجية وجلب الاحتياجات المالية لسد الحوجات الإنسانية. في معاكسات ومضايقات لكوادرنا في الميدان، حتى في للأسف احتقالات وتهم توجه لهم، في حين أنهم هم ما بيقدموا إلا الخدمات الإنسانية للمواطن. في بحري طبعا المشكلة بتاعت الموية مشكلة بدت مع بداية الحرب، نسبة لضرب المحطة الرئيسية اللي هي أكبر محطة بتغذي كل مناطق بحري، كان في محاولة لإصلاحها من الصليب الأحمر، لكن للأسف ما تمت نسبة لكبر الضرر يعني. فكان في يعني التناكر بتاعت الموية بتجيب من النيل في بداية الأمر، وحاليا الناس بتجيب من برضه النيل، بس بأي طريقة يعني، بتقدر ممكن بالمشي، ممكن بكاروهات يعني. الوضع سيء جدا نسبة لأنه ما في حتى بنزين عشان الناس تقدر تتنقل به. بالنسبة للكهرباء، كان كل ما يحصل ضرب في منطقة أو محطة بتاعت كهرباء، في شباب كتر خيرهم ما قصروا في موضوع الكهرباء، دائما بيكونوا متواجدين تيم لصيانة الكهرباء في بحري لأكثر من مرة، بيحاولوا كل ما حصل عطل في كهرباء بحري هم باجتهاداتهم الشخصية بيقدروا يرجعوا الكهرباء، بس أكيد أكيد ما في استقرار في الكهرباء والموية في ظل الحرب. طبعا نحن كغرف طوارئ بحري هي نقاط استجابة سريعة للحوجات الإنسانية في مدينة بحري، سواء كانت الطبية أو التموينية أو حتى النفسية والحماية المجتمعية. وعبر كوادرنا في الميدان بيتم تنسيق، طبعا التنسيق ده عبر الإنترنت، بتتم التحويلات البنكية عبر الإنترنت. ففي ظل قطع الإنترنت نحن انفصلنا تماما عن كوادرنا في بحري، فبالتالي الحاجة دي هتسبب نقص كبير جدا جدا في المواد التموينية وفي المواد الطبية كمان، لأنه بيتم عبر التنسيق عبر الإنترنت. وبرضه في الجانب النفسي، بالتأكيد كلنا نعلم أضرار الحرب النفسية على المواطن. نحن في غرفة طوارئ بحري عندنا مكتب للدعم النفسي، وبالتالي بيتم عبر الإنترنت تحويل الحالات ومعالجتها وعبر مختصين يعني عندنا في المكتب. ده انقطاع الإنترنت سبب ضرر كبير شديد في موضوع الغذاء والمشاكل الطبية وحتى في الجانب النفسي يعني. فنحن في غرف طوارئ بحري نناشد المجتمع وكل أصحاب الاختصاص والمجتمع الإقليمي والدولي بضرورة يعني إرجاع خدمات الإنترنت في السودان، لنتمكن من إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية جنوب دارفور وإلى محلية نيال الشمال، والتي تشهد هدوء نسبيا حيث عادت الحياة إلى طبيعتها في بعض أحياء مدينة نيال الشمال، بالإضافة إلى عودة بعض المواطنين الذين نزحوا خارج المدينة. ولكن هنالك تحديات تواجه المواطنين، ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى الندرة في البضائع المعروضة. جولة السودان التقت أحد المواطنين لمعرفة الأوضاع الأمنية والصحية والإنسانية بمحلية نيالة شمال.
الأسواق فاتحة للملاية ومواشي وحركة طبيعية والمواصلات شغالة، مشفيات برضه شغالة، فالتعليم شغالة.
والأوضاع الإنسانية عموما يعني، سمعنا إنه في مجاعة وشبح مجاعة يعني يلوح في المدينة، بالذات مدينة نيال. فيه
أيوة بقت في ضايقة مع الشيء صعب شوية كده، عموما كده بقت في ركود في السوق، في ركود يعني، ما في
قوة شرائية كده زي زمان، وفي سلع برضه بيجي تتفع، حتى اللحوم والحاجات دي كلها ارتفعت، سكر وشنو حتى الطماطم برضه اللي من دي بيجي ارتفع، والعيش برضه ارتفع. العيش السر نور عمر ثلاثة، اللحوم دي بأربعة، أربعة مرشدة، أي مرشدة خمسة ذات العجالة داي، لا لا هذا عمرت شيء.
مظاهر بتاع التفلتات أمنية وحاجات زي ده ما فيه؟
والله هي أنا ما بسيطة كده يعني بعيد التفلتات الزمانية أحسن لك ما كما فيش كده سهل البلد عادي وضع عادي جدا في حاجات بسيطة بسيطة كده شريقات مرات دي وهي دي الزمان من الزمان قاعد تحصل يعني ما في أسئلة من دي ناس قاعدة تيجي والله يعني شايف بقول ماشي يعني نجيب كم مثلا كده بقول ليه جاي مثلا هنا عشان كده يعني الله بقول في عوض والله لكن الله يسا الحمد لله طيران طول ما جاي وإن شاء الله ما يجي والناس صلاة تدرج لا لا هذا شديد هذا خالص الله ما فيش سنة ذاتي سنة وكلام معك فيس وكلمنا جاهز والله الحركة يعني فيها حركة لكن بطيئة ما زي زمان والله لكن الهيئة صوت كلها شغال الملجة جنينة وجبل البادرة.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية القضارف والتي شهدت انقطاع تام لشبكة الإنترنت والاتصالات. جولة السودان التقت أحد النشطاء بالمدينة لمعرفة تأثير انقطاع شبكة الإنترنت والاتصالات على المواطنين في ولاية القضارف.
انقطاع شبكة الإنترنت والاتصالات بالقضارف أظن في مناطق السودان المختلفة، كل الشبكات قريبة وسوداني وزين على مدى عدة أيام اتصالات على إنترنت كله كان واقف، فده تسبب يعني في مشاكل اقتصادية واجتماعية وأمنية يعني كبيرة جدا في المدينة. توقفت حركة البيع والشراء في السوق القضارف يعني بصورة كبيرة جدا جدا، لأنه يعني في مشكلة في السيولة، والناس بقت تعتمد على يعني على التطبيق بتاع بنكك في الدفع والشراء يعني إكمال عملية البيع والشراء، وده يعني توقف وبقى السوق ما في شغل، الناس ما قادرة يعني تشتغل يعني معظم الناس، ويعني تسببت المسألة دي في يعني صعوبة بالغة في التواصل ما بين الناس، يعني الشغل ما بتم يعني أي عمل أنت ما قادر تتواصل مع الطرف الآخر عشان تتفق معه على حاجة أو تتلاقى معه في محل معين وكده، وده كمان واكب إنه أصلا يعني في ضغوطات على الناس، يعني الناس لا عندك تلفون تتصل به ولا عندك موتر تتحرك به، لأنه لحد هسه المواتر ممنوع الحركة بتاعتها في لحد الساعة 6، يعني طبعا بعد الساعة 6 أصلا يعني بعد الساعة 6 مساء في حظر التجول، وقبل الساعة 6 مساء ما في موتر، يعني قدر الناس اللي عندهم وسيلة خفيفة بتاعت حركة ما وتلفون ما تضرب، فيعني دي سببت مشاكل كثيرة جدا جدا. تحويلات البنكية عشان تصرف روحها، الواحد بيكون عنده أخوه مغترب برا ولا أي حاجة برسل له وعشان يقدر يباصر حياته وكده، فده كله توقف، يعني الناس عاشت معاناة، يعني كانت يعني الأيام دي كانت هي الأيام الأصعب في الفترة الفائتة. يعني
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وفي القاهرة تجري ترتيبات لعقد مؤتمر لمناقشة القضايا الإنسانية لإقليم دارفور الذي يشهد تدهور مريع في الوضع الإنساني للمواطنين بالإقليم. هذا المؤتمر بفكرة من هيئة محامي دارفور، وتمت دعوة عدد كبير من المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في المجال الإنساني، بالإضافة إلى دعوة طرفي النزاع في السودان الجيش وقوات الدعم السريع للمشاركة في هذا المؤتمر حتى تسهل عملية نقل المواد الإغاثية والإنسانية لسكان الإقليم. جولة السودان التقت دكتور كمال عبد العزيز عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر في القاهرة للمزيد حول الترتيبات الجارية لعقد هذا المؤتمر.
فكرة المؤتمر جاءت من حيات محمد دارفور، ومن ثم توسعت لتشمل الشركاء من منظمات المجتمع المدني والحركات المسلحة ذات السلاح. دواء المؤتمر في مجاعة حاصل في إقليم دارفور. تعرف إنه إقليم دارفور كانت تعيش أوضاع مأساوية قبل 15 أبريل، وبعد 15 أبريل زادت أعباء الإنسانية في الإقليم مضاعفة. وكأنما يمكن لنا القول إنه الوضع في الإقليم شبه ماشي لإبادة جديدة، يعني إبادة 2003. فحاليا الدارفور منقطع منه كل المساعدات والمعونات الإنسانية. حاليا نحن اللجنة الإعدادية للمؤتمر أخذ خطوات كبيرة، نظمت نفسها في دعوات لجهات سودانية عديدة، منهم ردوا على الدعوات اللي تقدم لهم، منهم لم يردوا، ولكن قطعنا شوط كبير جدا في فيما يتعلق بالترتيبات حول المؤتمر. الجهات اللي احنا عاوزين ندعوها طبعا منظمات، وكذلك الناس اللي عندهم يعني استعداد انه يساعدوا المستضعفين اللي هم في وسط المجاعة، سواء كان دول أو منظمات إقليمية أو دولية. أن إحنا بنسعى وترتيباتنا ماشى، وأكيد أن إحنا هنعلن في القريب العاجل الزمان المؤتمر. غالبا حسمنا في اجتماع يوم البارحة موضوع بتاع مكان الانعقاد، بيكون في القاهرة، وده محتاج برضو ترتيبات سواء كان مع الحكومة أو الجهات في الدولة هنا لتسهيلات حول الإنعقاد. في أطراف أساسية يعني أبدت استعدادها ورغبتها، وبل هم جزء من الترتيبات الماشية حول إنعقاد المؤتمر. وكذلك البيان اللي يعني احنا قرأناه قبل أيام للدعم السريع حول استعداده للعون في إدخال المعونات الإنسانية، وهو بيسيطر على مناطق كبيرة جدا في إقليم دارفور. كذلك الحكومة يعني هتتقدم له دعوة رسمية في أنه يكون جزء من هذه المؤتمر، وكذلك أطراف أخرى يعني حركات مسلحة، منظمات مجتمع مدني، لأنه أهداف المؤتمر وقايات المؤتمر بيشملنا نحن جميعا. لأنه الإبادة المحتمة والإبادة الجديدة التي نسميها والمجاعة الماشي تحصل للأهل، كل الأطراف ده مسؤولة عنها، وعليه المسألة محتاج لتعاون، محتاج لعمل مشترك، محتاج للناس تتعامل بعقل مفتوح من أجل حماية المستضعفين في المعسكرات.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى جبال النوبة التي تسيطر عليها الحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو، حيث كشف سكرتير التعليم عن جملة من التحديات تواجه العملية التعليمية في منطقة سيطرة الحركة الشعبية. نستمع للمزيد في حديث دانيال إبراهيم سكرتير التعليم بمنطقة الحركة الشعبية حول المعوقات التي تواجه العملية التعليمية بمناطق سيطرتهم.
مواد الدراسية دي بتاع المدارس ما يختص بحاجات كثيرة جدا، الكتاب والكراس والصوابير والتواشير وباقي الحاجات الممكن يليه للتعليم، وما هو المقاعد بتاع الطلبة ذات. في نفس الوقت في مدارس مبنية كويسة مواد ثابتة، وفي مدارس في رواكب، وفي مدارس تحت الأشجار. دي كل المشاكل المواجهة التعليم في جبال النوبة. هنا يلا نحن قاعدين نعمل لوبي للمنظمات، بيقدروا لأن ممكن يمول بنيان المدارس، أدوات المدرسية، دي برضو بكون حاجة كويسة جدا.
نعم.
حاجة رابعة عندنا مشكلة بتاع تدريب المعلمين، لأن القوارير هو المعلمين اللي عندنا دي ممكن معظمهم ما مدربين في حقل بتاع المدارس. بنحتاج بموضوع بتاع التدريب بتاع المعلمين. يعني عندنا معاهد هسه موقوف لأسباب، لأن يعني معلم البمكين لنا المعلم عشان يدرب لنا حتى ما وصلوا هنا، ده بقينا محدودية بتاع القروش
عشان نقدر نجيب لنا معلم يدرب لنا المعلم. كل المشاكل اللي واجهتنا في جبال النوبة هنا تعليم مبقى تعليم النوعي لأن حصلت فيها يعني بنجيب زول من حق البراو بنستعين به عشان يدرس لنا. بنجيب ناس الغير مؤهلين مثلا ناس بتاعت فورم فور أو ناس بتاعت شهادات سودانية عشان ما برضو بوقف معلمين لكن دل ما يتخصصوا ك يعني معلمين يدرسوا بطريقة كذا يعني عند النهية التقنية بتدريس. فدي كل المشاكل الموجودة في جبال النوبة.
ونختم جولة السودان اليوم بفقرة الترند والتحقق مع الزميل عباس.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحب بكم في برنامج جولة السودان اليوم وإليكم فقرة التحقق والترند لهذا اليوم. نبدأ معكم بفقرة التحقق. الجنود المجهولين. اتداول رواد منصة إكس تويتر سابقا خلال اليومين الماضيين صورة جماعية لمجموعة من الشباب وقدموهم على إنهم مجموعة المهندسين اللي نجحوا في إعادة شبكة سوداني للخدمة بعد توقفها لأكثر من أسبوع ضمن الانقطاع التام للاتصالات في السودان. ويطلع على الصورة أكثر من 146 ألف مشاهد ويعيد نشرها أكثر من 194 مرة في حساب واحد على منصة إكس. عمل فريق دبنجا للتحقق على مراجعة الصورة واتضح أنه لا علاقة لها بمهندسي قطاع الاتصالات وإنها استخدمت في غير غرضها. الصورة مصدرها حساب باسم شبكة أفراح وأطراح شبابية وهي خاصة بأبناء منطقة شبشة وهي واحدة من مجموعة صور تم التقاطها في مراسم عقد قران عدد من أبناء المنطقة في جمهورية مصر العربية. من فقرة التحقق إلى فقرة الترند. نبدأ معكم بالترند الأول. وانطوت صفحة من تاريخ الصحافة السودانية خلال الساعات 24 الماضية. عمت حالة من الحزن على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن وفاة الأستاذ محجوب محمد صالح عميد الصحافة السودانية. اتسيد خبر الوفاة وصور الراحل العظيم الحسابات السودانية على منصات التواصل الاجتماعي وتبارى السودانيين في التذكير بمحاسن الفقيد ودوره الوطني والإعلامي الكبير في مسيرة عمره الطويل اللي امتدت لما يقارب 95 عام ظل فيها متقدما للصفوف في كل ما يخص قضايا الوطن والصحافة. ويتسابق إلى نعي الفقيد مؤسسات الدول الرسمية والأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الأهلية والدينية معددة لمآثره ومساهمته مشيدة بإنجازاته ومساهماته. وخلونا نعرفكم بالفقيد محجوب محمد صالح. هو من مواليد الخرطوم بحري في عام 1928. أكمل تعليمه الجامعي بكلية الخرطوم الجامعية في عام 1949 حيث بدأ عمله الصحفي بيومية سودان إستار الإنجليزية لمدة 3 سنوات وانتقل بعدها لصحيفة السودان الجديد. انتخب محجوب محمد صالح سكرتيرا عاما لاتحاد الصحافة السودانية في الفترة ما بين عام 1950 إلى عام 1959 قبل أن يؤسس مع زميليه بشير محمد سعيد ومحجوب في أكتوبر 1953 صحيفة الأيام اللي تولى رئاسة التحرير فيها لعدة مرات. كمان كان رئيس لتحرير مجلة الحياة الأسبوعية والتي صدرت عن دار الأيام بين عام 1957 و 1959. يتولى بعد ذلك رئاسة تحرير يومية مورنينغ نيوز الصادرة باللغة الإنجليزية بين عام 1959 و 1962. توقف محجوب محمد صالح عن ممارسة العمل الصحفي بعد قرار تأميم الصحفي ليعود في العام 1985 بعد انتفاضة إبريل ليترأس صحيفة الأيام قبل أن تتوقف عن الصدور بعد انقلاب يونيو 1989. بعد معاودة الأيام للصدور في عام 2000 تولى رئاسة تحرير لعدة سنوات قبل أن يتخلى عن رئاسة التحرير لجيل جديد من الصحفيين. وخلونا نعرف عن قرب على مستوى العمل. اختير الأستاذ محجوب محمد صالح أمينا للإعلام لمؤتمر المائدة المستديرة في عام 1965 وانتخب عضو في الجمعية التأسيسية عن دائرة الخريجين في عام 1965. كمان تولى رئاسة المؤسسة العامة للصحافة في عامين 1970 و 1971. كمان أسس وترأس مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية ويعتبر محجوب محمد صالح من الأعضاء المؤسسين لاتحاد الصحفيين العرب واتحاد الصحفيين الأفارقة. للفقيد الراحل عديد من المؤلفات، من أهمها تاريخ الصحافة في نصف القرن، والذي يعتبر الكتاب المرجع الرئيسي في هذا المجال بجانب كتاب أضواء على قضية الجنوب، وكتاب مستقبل الديمقراطية في السودان، وكتاب العدالة الاجتماعية في السودان، وأيضا كتاب دراسات حول الدستور، وقد صدر في 3 أجزاء. وحاز محجوب محمد صالح على عديد من الجوائز العالمية في مجال حرية الصحافة، ومن بينها جائزة المنظمة العربية لحرية الصحافة، وجائزة منظمة فريدريش أي بريت لحقوق الإنسان، وجائزة القلم الذهبي، وأيضا جائزة مؤسسة نايت والمركز الصحفي العالمي. الرحمة والمغفرة للفقيد الراحل محجوب محمد صالح. ومن الترند الأول إلى الترند الثاني، الصندوق الأسود للفاتح عروة، بما يزيد عن 370 ألف مشاهدة على منصة اليوتيوب، حصد برنامج بودكاست الذي استضاف الفاتح عروة الضابط السابق في جهاز الأمن والرئيس التنفيذي لشركة زين على اهتمام واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. حلقة البرنامج مدتها 5 ساعات و3 دقائق، حملت عنوان الصندوق الأسود لضابط استخبارات عربي الفاتح عروة، تم تداوله على مختلف المنصات لما حوته من معلومات كثيرة عن عمل الأجهزة الأمنية وعلاقتها بالسلطة السياسية. وبيحكي الفاتح عروة من خلال هذه الحلقة ذكرياته في فترات تاريخية مختلفة من خلال تواجده في دهاليز جهاز الأمن والسلطة. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية فقرة الترند والتحقق لليوم ده، لحد ما نلقاكم بكرة في ترند جديد وتحقق جديد. دمتم سالمين.
بفقرة الترند والتحقق نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. إلى لقاء.